بألوان الطيف الجميل ننوّل مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
لبيك ربي ما شقى قلبا لجأ إليك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم عفوا وعافية، لبيك اللهم إجابة بعد إجابة، لبيك رضا وحسن خاتمة، لبيك وإن لم نكن بين الحجيج.
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله.
عسى أن يأتي عرفة يأتي محملا بإجابة دعاءنا، يعني الفترة هاي لازم كل هيتنا ندعي، يعني هي يكون الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا في هذا اليوم الفضيل، يعني يوم يعتق فيه العباد من النار، فيجب أن نحرص جميعا أن نكون من عتقاء هذا اليوم الفضيل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون.
اللهم صل على سيدنا محمد.
نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، ونرحب أيضا بفريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق. ومن الإخراج حسام مقداد. ومعكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. العديد من الفقرات لهذا اليوم، في أولى فقراتنا سنتحدث عن تسميع القرآن الكريم بطريقة السرد الذي يقام الآن في مسجد بئر السبع. وأيضا سنتحدث عن اقتحامات المسجد الأقصى الذي كانت بالأمس، وأيضا في اليوم يوم المقدس وهو يوم عرفة، وهذا اليوم هو أقصى من عام كامل على المسجد الأقصى المبارك. وأخيرا سنكون مع نور سليم وفقرة مشوار اليوم. طبعا هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، فاز من استثمر هذا اليوم بالدعاء والقرآن والأعمال الصالحة. اليوم تشهد غزة الحدث القرآني المميز، تسميع القرآن الكريم بطريقة السرد لعدد من حفظة القرآن الكريم في جلسة واحدة. نعم مستمعينا الكرام، حتى يجهز الاتصال نذهب معكم لفقرة نور إسليم ومشوار اليوم.
امبارح ولعت مع الشباب الفلسطيني للظاهر ضد الاحتلال الصهيوني في المسيرة الأسبوعية بسبب سياسات التعسفية والإجرامية في مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، طبعا في كل قرى الضفة وخصوصا في قرية بيت دجن، وتصوبوا عشرات الشباب بالرصاص المطاطي وانخنقوا كل المتظاهرين بالغاز المسيل الدموع اللي رموا عليهم. مشوار اليوم حيكون لقرية بيت دجن. صراحة عشان نكون واضحين من الأول، في قريتين بتحمل نفس الاسم لكن يفرقهم المكان اللي موجودين عليه، واحدة جنب يافا والتانية جنب نابلس. مشوار اليوم حنزور في قرية بيت دجن نابلس، وبنوعدكم إن شاء الله المشوار الجاي نتعرف على بيت دجن يافا. بيت دجن نابلس من اسمها تبعد 10 كيلو متر عن نابلس، وبترتفع 500 متر عن سطح البحر. تبلغ مساحتها حوالي 360 دنم. بحاوط أراضيها أراضي قرى سالم ودير الحطب وطلوزة وبيت فريك وغور الفارعة. قرية بيت دجن من أجمل وأروع القرى من ناحية الأشجار والزرع، غير انه اهلها طيبين ومتمسكين ومتعاونين، وبيعتبروهم اهالي القرى المجاورة من اهل النخوة والكرم والعطاء والشجاعة والاقدام. من اجمل مناطقها حارة شناعة وابو منوس وعرقان صقور والمفقشة، يعيني على المفقشة، واحلى اثارها الرائعة مغارة ناصر، وفيها احلى ذكريات بتيجي ايام الشتاء وقت ما بتشعل النيران عشان اهليها يتدفوا من البرد. تصل القرية بطريق نابلس عن طريق جسر دانيا، وهو طريق فرعي طوله 6.5 كيلومتر. تعتمد القرية على مزروعاتها بشكل أساسي، الحبوب، الأشجار المثمرة والزيتون والعنب والموز. طبعا العنب هلقيت موسمه. تعتمد القرية على مياه المطر للشرب وللزراعة، وفي بعض الينابيع القريبة منها. فيها مدرستين ابتدائية، واحدة للولاد والتانية للبنات، وفيها صفوف الإعدادية والثانوية، وفيها عيادة صحية ومركز لرعاية الأمومة والطفولة، وكمان مقسم للهاتف. صادروا اليهود قسم كبير من أراضيها في 73. دايما أهالي القرية بيعيشوا بتوتر دائم لأنه الاحتلال طالع نازل، يسلمهم إنذارات واختراط بهدم منازلهم ومنشآتهم الزراعية تحت حجة إنها في مناطق جيم. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوار اليوم لقرية بيت دجن نابلس، وإن شاء الله نوعدكم بمشاوير جديدة وكثيرة في الأيام الجاية.
عدنا إليكم من جديد ونشكر الزميلة نور سليم. طبعا الآن نذهب للشيخ جهاد قزاعر والمسؤول على ممنوع موضوع غزة التي تشهد الحدث القرآني المميز في تسميع القرآن الكريم بطريقة السد. السلام عليكم شيخ جهاد.
وعليكم السلام ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن يجعل الجنة مأوانا ومأواكم.
أمين.
وكل عام وأنتم بألف خير. من إذاعة الأقصى نسأل الله أن نجتمع مع أحبابنا وأقاربنا وإخواننا في المسجد الأقصى إن شاء الله
بإذن الله. طبعا إحنا بنعرف أنك مضغوط حاليا الشيخ جهاد، ولكن نريد أن نعرف هذا الحدث المميز ونسلط الضوء عليه، لو نتعرف أكثر عن موضوع التسميع على طريقة السرد.
صحيح، حياكم الله. نحن في مدرسة الإتقان لتحفيظ القرآن لدينا مجموعة برامج تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن دورة هذه البرامج وتاج رأس كل هذه البرامج وبرنامج سواعد الحفاظ. هذا البرنامج يستهدف الطلاب الذين أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا، يهدفوا إلى أن يصلوا إلى درجة الرسوخ في حفظ القرآن. الحمد لله سبحانه وتعالى كان المشاركين في هذا العام أكثر من 50 طالبا، تقريبا 60 طالبا وحافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ابتدأنا من قبل شهرين تجهيز الطلاب لهذا اليوم، فسمعوا القرآن كاملا على 3 جلسات 10 أجزاء في كل جلسة، وكان اليوم هو يوم خف الثمار حيث تسميع القرآن كاملا على جلسة واحدة. ابتدأنا من مساء ليلة عرفة واختتمنا قريب صلاة العصر، الآن الطلاب يختمون واحدا تلو الآخر بفضل الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله تبارك الله. كلهم من منطقة واحدة شيخ جهاد؟
لا هم متفرقين، الأغلب طبعا من منطقة الشيخ رضوان اللي فيها مدرسة الإتقان لتحفيظ القرآن، حيث في طلاب طبعا من منطقة النصر، في طالب من منطقة البويل، في 10 طلاب من مدينة من محافظة خان يونس وهكذا. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا البرنامج جعلناه من أهدافه صلة رحم بين أهل القرآن، صلة رحم بين أهل القرآن، خاصة الحفاظ الماهرين المتقنين الراسخين في علوم القرآن الكريم.
ما شاء الله، وما أجمل من مصطلح صلة الرحم بين أهل القرآن. طب شيخ حدثنا أكثر، يعني هل في أعمار صغيرة؟ قديش الأعمار؟ طب هل الجلسة الواحدة هاي ما فيها راحة بتاتا؟
بالنسبة للأعمار، أولا بحمد الله سبحانه وتعالى القرآن يصلح للجميع، للكبير وللصغير ولكل أحد الناس ولكل جماعات الناس. عندنا اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى أصغر طالب اليوم سمع عمره 10 سنوات، سمع القرآن كاملا على جلسة واحدة.
ما شاء الله.
10 سنوات، يعني هذا يعني يكاد أن نقول يعني هو عجوبة، هو كرامة من الله سبحانه وتعالى لوالديه. وعندنا أكبر من سمع اليوم في هذا اليوم الطيب المبارك هو رجل يبلغ من العمر تقريبا 58 عاما.
ما شاء الله.
58 عام بحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا في شباب، في من العشرينات، في بالثلاثينات، كلهم يعني جمعهم شيء واحد أو حب كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا أما بالنسبة للبرنامج، البرنامج متكامل 24 ساعة من ليلة عرفة إلى مغرب يوم عرفة بعد 3 ساعات من الآن. طبعا يوجد برنامج يبدأ الطلاب في السرد 10 أجزاء، ثم تكون استراحة تقريبا نصف ساعة، ثم يسمعون 5 أجزاء تكون استراحة. نستضيف بعض الشخصيات القرآن يعني تعزز يعني الروح المعنوية وتحفز هؤلاء الحفاظ على إكمال هذه. طبعا وأكيد يعني يتم تناول طبعا بعض الضيافات الساخنة والباردة وطعام السحور، ثم نختم بطعام الإفطار بعد أن نكون كرمنا الحفاظ المصريين
بإذن الله إن شاء الله. طيب أهمية هذا الحدث، يعني هو موضوع حفظ القرآن أو سرد القرآن وتسميعه على في جلسة واحدة، أهمية هذا الحدث وماذا بعد يعني هذا الحدث، شو يعني ناويين تعملوا بعد هيك؟
هذا الحدث له أهمية من جانبين. الجانب الأول، هذا الحدث يظهر الكنوز الغزية القرآنية. في غزة يوجد لدينا كنوز مدفونة لم تظهر للإعلام ولم تظهر للناس، لابد أن نظهرها للناس مثل هذا البرامج، مثل هذه القدرات، مثل هذه النوعية من الحفاظ، يظهر الكنوز القرآنية المدفونة في غزة لنعلم جميعا وليعلم العالم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد رفع غزة لأنها رفعت القرآن. قال خير الأنام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. غزة رفعت القرآن، الله عز وجل رفع ذكرها في العالمين. الجانب الثاني أن الحفاظ كثير لكن الراسخون في الحفظ قليل، نحن نريد أن نحفز باقي الحفاظ ليصلوا إلى درجة الرسوخ، أن يستطيع الطالب أن يسمع كل صور القرآن بكل سهولة، سورة الأنعام وسورة يونس وسورة النحل وسورة البقرة وآل عمران، هذه الصور يعتبرها كسورة الإخلاص والفلق والناس. كل القرآن عنده سهل يسير يقراه من غير مشقة ولا عناء، يحلق في سماء الماهرين بتلاوة القرآن الكريم ليصل إلى الدرجة والوسام النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. وهذا الذي يسمع القرآن على جلسة واحدة هو من الماهرين بالقرآن بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. وهل ناويين أنتم تكملوا معاهم بعد هيك مثلا في تفسير القرآن، بما أنه يعني هذا الأمر أن يكون القرآن بالنسبة له كالماء، هل ناويين أنتم تكملوا معه في موضوع التفسير مثلا في دراسة القرآن الكريم؟
صحيح بالضبط. نحن نقول أن الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى لن يحصل كرامات أهل القرآن، ولن يرتقي يوم القيامة في الجنان، ولن يلبس والديه تاج الوقار إلا إذا حقق ثلاثة أركان. الركن الأول هو حفظ المباني، هذا ما حققناه في هذا اليوم، أن الطالب استطاع أن يصنع القرآن على جلسة واحدة، هو الآن حفظ المباني. الأمر الثاني والركن الثاني الذي سنعمل عليه وفهم المعاني، أن يفهم الطالب معاني ومراد الله سبحانه وتعالى من كل آية. والركن الثالث هو العمل بالقرآن، وهذا ما نسعى إليه. إذن الآن البرنامج في الشهور القادمة في الأسابيع القادمة يستهدف تفسير القرآن، تدبر القرآن، بعض الدورات في علوم القرآن، ليصبح الحافظ يعني يتعمق في معاني الآيات، ثم تنعكس هذه الآيات على سلوكياته وعلى أعماله وعلى اهتماماته وعلى كل شؤون حياته، وهكذا يصل إلى درجة الدرجة التي يحبها الله ورسوله.
اللهم أمين. طب أخيرا شيخ جهاد، حتى لا نطيل عليك، يعني نصيحة للأطفال ونصيحة للشباب والشابات ممن يريدنا في حفظ أن يذهبنا إلى حفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى ويجد بعض الصعوبة في ذلك.
نحن نقول لهؤلاء جميعا ما قاله ربنا في سورة القمر وكررها 4 مرات: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن ميسر وهذا القرآن مسهل. قال ابن عباس: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الله يسر كتابه على خلقه لما استطاع إنسان أن ينطق منه حرفا واحدا، لأنه كلام الله. فربنا سبحانه وتعالى قد يسر القرآن، لكن وصيتنا لكل من أراد أن يحفظ هي قول ربنا في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اقرأه بقوة، احفظه بقوة، افهمه بقوة. هذا سيورثنا قوة في عقولنا، قوة في أبداننا، قوة في أموالنا، وقوة في ذرارينا، وقوة في كل شؤون حياتنا. إذن من أراد أن يحفظ القرآن عليه أن يتحلى بالصبر، وعليه أن يتحلى بالعزيمة، وعليه أن يخلص الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ الكتاب بقوة، لا أن يعطي حفظ القرآن فتات الوقت هنا ساعة وهنا نصف ساعة، بل يجعل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أوقات كثيرة. بقدر ما قوة القرآن، القرآن يعطيك. فالقرآن لا تتفتق كنوزه ومعانيه إلا لمن يعانيه، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب الدنا نام الضحى العالي. وأي علا أعظم من أن يعلو الإنسان في درجات الجنان يوم يقوم الناس لرب العالمين.
أمين يا رب العالمين. نشكرك جزيل الشكر الشيخ جهاد قساعر.
وقفت حروفي عند باب نشيدي، والشوق يركض في مجال وريدي، والريشة الخضراء تهتف في يدي، هيا ابدأ يا ريشتي وعيدي. وقفت حروفي عند باب نشيدي.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. سنتحدث اليوم عن اقتحامات المسجد الأقصى، وخصوصا البارحة كان يوم أقصى من عام كامل على المسجد الأقصى المبارك. البارحة 8 من ذي الحجة يوم التروية كان يوم قاسي جدا على المسجد الأقصى بكل المقاييس. نجح الاحتلال بالأذرع المختلفة والمستوطنين بالأهم بتنفيذ اقتحام كبير جدا للمسجد الأقصى المبارك، وحقق لمنظمات الهيكل ما كانت تدعو إليه من تنفيذ هذا الاقتحام الذي تم كسره وفشاله مرتين هذا العام. أكثر من 1500 مستوطن متطرف اقتحموا المسجد الأقصى في يوم واحد، وبدأت التحضيرات لهذا اليوم من شهر كامل. طبعا للأسف الشديد الاحتلال يعني قام بتنفيذ بالبداية منذ صباح اليوم بعملية إفراغ للمسجد الأقصى. كان موجود في الموضوع حاد في المسجد الأقصى المبارك هو إغلاق قبة الصخرة، مسجد قبة الصخرة اللي كان بيلتجأ فيه النساء المقدسيات للاحتماء، وأيضا أغلقوا المراوح في المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما عزز أنه كمان كان في نوع، وكان الاحتلال بيرمي قنابل الغاز على المصلين في المسجد القبلي، وكان في اختناق نوعا ما. كتير كانت في أمور في المسجد الأقصى بتحصل مبارح وإحنا ما كان في دراية عنها، كان الإعلام نوعا ما مش مدور على موضوع اقتحام مبارح. اليوم الصبح كمان مرة صار اقتحام للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، بس ما كان العدد زي مبارح بالضبط اللي كانوا بيدعوا إليهم. طبعا ننوه لكم مستمعينا الكرام أنه قد حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. طبعا هذا الاقتحام اللي صار في المسجد الأقصى المبارك تم تنفيذه بخلال مجموعات متتابعة، 20 شخص لكل مجموعة رفعوا خلاله العلم الصهيوني وأدوا الطقوس العلنية فيه، وانبطحوا على ثراه أكثر من 30 مرة، ما يسمى بالسجود الملحمي، هو أشبه باقتحام يعني صار في العام الماضي بالضبط يوم 30/7/2020 صار نفس الاقتحام، وكان كتير صعب على المقدسيين. كان نتيجة لذلك هذا الموضوع صمود المقدسيين ولو كانوا عدد قليل وسط تخاذل رسمي متزايد. كان هذا الاقتحام اللي صار السنة اللي فاتت وقت ما تم تخفيف إجراءات كورونا وكان ممنوع على المقدسيين ندخل المسجد الأقصى المبارك. الله الله أشاوي سنا والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. الأرض لنا والقدس لنا والله
لكي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. تجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا.
يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا.
يا مسلم كبر مؤتلقا ولتحمل في الزحف الكفنا. والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا.
الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا.
واليوم هو يوم عرفة، واليوم الصبح اقتحموا الأقصى عشرات الصهاينة صباحا، ولكن ما في عيد ولا ذكرى، بس لأنه يوم عرفة فقط. وبأكدوا كمان رسالة رمزية مفادها أنه ما في قداسة لأيامكم ولا المناسبات الإسلامية. هاي الرسالة المركزية اللي كانوا يحملوها طوال السنوات الثلاثة الماضية، خاصة لتناظر المناسبتين، كانت يوم عرفة والعيد الأضحى. للأسف الشديد بحلول هذا اليوم اللي صار في يوم التروية ويوم عرفة، وسط هالتخاذل الرسمي، وسط عدم معرفة إدارة الأوقاف الإسلامية اللي بتتبع للأردن، ليش سكرت مسجد قبة الصخرة؟ ليش أغلقت المراوح في المسجد القبلي؟ ليش سكرت غرفة الصوت أيضا في المسجد الأقصى؟ عدم تباين للأحداث ولا التصريحات اللي كانت تطلع من الأردن، ما حدا بيعرف شو اللي بيصير. امبارح كان الإعلام كتير وضعه صعب جدا بالنسبة للقضية، لهيك إحنا واجبنا إنه كل يوم ننشر عن مدينة القدس، وكل يوم ننشر عن اقتحامات الأقصى، حتى لو كان الأمر صار طبيعي عند بعض الناس. موضوع التقسيم الزماني والمكاني صار لكل واحد إلى فترة يصلي فيها. من إمتى المسجد الأقصى للاحتلال؟ من إمتى المستوطنين حقيتهم يدخلوا المسجد الأقصى؟ حرية العبادة، امبارح كان نفتالي بنتي بيتكلم إنه حرية العبادة في المسجد الأقصى للكل من ضمنهم المستوطنين. اليوم تراجع نفتالي بنت وبقوة التصريحات، وربما يعني خافته من المقاومة. اليوم تراجع وحكى حرية العبادة في المسجد الأقصى هي فقط للمسلمين. أي انتهاك بيصير في المسجد الأقصى هذا على عاتقنا إحنا نحكي فيه. كل يوم الصبح بدك تعرف شو أخبار الأقصى، بدك تحكي لأولادك ولأطفالك عن المسجد الأقصى وقدي مساحته. ما بدنا نحكي إن المسجد الأقصى هي قبة الصخرة، لحتى الآن للأسف الشديد منلاقي بعض الناس وكبار في السن وشباب ومهندسين ودكاترة بيعتبروا أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى أو المسجد القبلي. لا يا جماعة، المسجد الأقصى هي كامل، فيها المسجد الأقصى قبلي والقبة الصخرة. لهيك ما بينفع انه نسكت. لأمتى التخاذل؟ السنة الجاية تطاولوا علينا في مناسباتنا الإسلامية وفي كل يوم. السنة الجاية نلاقيهم مطردين وما إلنا حقية حتى إحنا ندخل نصلي يوم الجمعة لو ضل هالتخاذل اللي للأسف من بعض الأنظمة العربية. إما إحنا إيش دورنا؟ دورنا كل يوم نحكي، كل يوم نوعي عن القضية، كل يوم نحكي لأولادنا. وهلا عنا سلاح قوي جدا إحنا نحكي فيه، هي المقاومة الإلكترونية. كل يوم تتكلم تغريدة، في صور، في فيديوهات كتير بتتكلم عن المسجد الأقصى، انشرها. شو غلطان؟ لو قادر تتحكي باللغة الإنجليزية نور على نور، أو أي لغة تانية. المهم إنك تضلك تحكي، يكون نفسك طويل في الموضوع. عنا حي الشيخ جراح لحتى الآن مغلق ومحاصر، وعنا بلدة سلوان فيها حمليات هدم مستمرة، وبيتا اللي لحتى الآن احتلال بيخفف من الموضوع، ولكن لو كان نفسنا قصير لنلاقيه محتل جبل صبيح. وإحنا في غزة لحتى الآن الحصار مستمر، لأنه في مقاومة، في مقاومة الناس حتى، ومش فارق معاهم، عارفين إنه إحنا لازم نلتف حوالين المقاومة، وصوت المقاومة أعلى منهم بكتير، أعلى من صوت المحتل. اليوم يوم عرفة، معاك ساعتين هلأ تقعد أنت تدعي ربنا لأسرانا اللي قابعين الآن في سجون الاحتلال، اللي بعض الناس وبعض الحكومات قاعدة بتحاول إنه تصير أسرة مقابل الإعمار، وهي هيهات هيهات إلهم، الأسرة مقابل أسرة، غير هيك ما بينفع. إن شاء الله السنة الجاية بيكون بيننا الأسرة يقضوا شهر رمضان المبارك وكافة الأعياد إن شاء الله قريبا بإذن الله. إما كمان أيضا إنه نتحدث عن كل إشي، هاد أمر ضروري جدا. خلينا نروح لفصل صغير ونرجع لكم. الكرام، بعد قليل سيكون معنا الأستاذ زياد بحيث ليحكي لنا أكثر عن الوضع اللي صار مبارح في المسجد الأقصى المبارك، موضوع الاقتحامات في المسجد الأقصى، وماذا بعد يوم عرفة، شو اللي ممكن يصير في المسجد الأقصى المبارك. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى بالأستاذ زياد بحيس المعروف في شؤون المقدسية. أستاذ زياد كل عام وأنت بألف خير. أستاذ زياد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أرجوك هذا السؤال، كان الصوت منخفضا جدا لم أسمع.
نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا بكم.
أستاذ زياد، ماذا بعد الاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين؟ هل تحققت أهداف الاحتلال البارحة واليوم؟
يعني تمكن الاحتلال أو تمكن الجمعيات المتطرفة بحياة جمعيات الهيكل من تحقيق جزء من أهدافها الأول، وهو اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة، وتمكنت بالأمس من إدخال 1520 مقتحماً المسجد الأقصى المبارك. هي تريد أن تقول بأنها تستأنف مسارها الصاعد، وأن عملية سيف القدس وما قبلها من مواجهات رمضان تركت أثراً مؤقتاً وليست دائماً، لم تصل إلى الأرقام التي كانت تطمح لها، لكنها تمكنت من حشد عدد كبير من المقتحمين، علماً بأن عادة هذه الجمعيات بأنها تكرر دخول نفس المستوطنين لكي تبالغ في الأعداد، سواء قبل المعركة أو بعدها. الشيء الثاني، أنها كانت تريد أن تستعرض طقوسها الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وهذا تمكنت من فعله وفرضه بالأمس. أنشد النشيد الوطني الصهيوني، تليت الصلوات التوراتية العلنية بصوت مرتفع، أدي السجود الملحمي أو الانبطاح الكامل على المسجد الأقصى، على ثرى المسجد الأقصى المبارك. كل هذا حصل، وتمكن الصهاينة من فرضه بكل أسف، وهذا أعطاهم دفعة معنوية باعتباره تعويض بشكل من الأشكال عن ما حصل في 28 رمضان حينما منعوا من تحقيق ذلك. الشيء الثالث، كانوا يريدون القول بأن المقدس الإسلامي لا قيمة له، بأن إذا تقاطع الوقت المقدس الإسلامي مع الزمان المقدس اليهودي فإن الزمان اليهودي هو الذي يعلو، وهذا ما حققوه بالأمس وحاولوا فرضه على مدى السنوات الثلاثة الماضية. الاقتحام صباح اليوم كان فقط لتنغيص اليوم المقدس الإسلامي، كان فقط لترك بصمة يهودية في يوم عرفة في المسجد الأقصى، ليس هناك أي أهمية دينية لليوم لدى اليهود، وليس لديهم سبب للاقتحام سوى للقول بأنه حتى في يوم عرفة نحن نستطيع اقتحام المسجد الأقصى المبارك ولا نأبه للقداسة الإسلامية، لكن اقتحام اليوم كان اقتحام رمزي بأعداد محدودة فقط لإرسال هذه الرسالة.
طب
بشكل من الأشكال
للرجوع للبداية، من هم هدول المقتحمون ومين هم أي أحزاب هدول بيمثلوا؟
يعني هؤلاء المقتحمون هم كتلة مركزية من كتلة اليمين القومي الديني الصهيوني التي تتألف من حزب الليكود والحزب الذي كان يشكل البيت اليهودي ويجمع اليوم انقسم إلى اليمين الجديد أو كتلة يمينة والصهيونية الدينية. وهؤلاء يعني باتوا يشكلون عمليا الكتلة التي تحكم الكيان الصهيوني يعني منذ أكثر من 13 سنة، ولهم وجود ونفوذ حكومي ونفوذهم البرلماني في تصاعد. هذه الجمعيات تتكتل من جماعات علمانية لكنها تؤمن بشكل من الممارسة الدينية، يعني هي ليست من اليهود الحريديين التقليديين. هؤلاء من يهود يدمجون الفكرة القومية بالفكرة الدينية، يمارسون نمط حياة علماني لكن لديهم نسق من الإيمان الديني الانتقائي، هم يختارون ما الذي يؤمنون به وكيف يطبقونه، وهذا مصدر فطورتهم حقيقة لأنهم يحرفون ويغيرون اجتهاد الدين التقليدي اليهودي الذي يمنع دخول ما يسمى من اليهود إلى ما يسمونه بالهيكل إلا بمجيء المسيح المخلص. هؤلاء يرون أن وجود الدولة هو المسيح المخلص وأن الدخول إلى الأقصى هو قلب تحقيق الدولة اليهودية، يسمون حركاتهم بكلمة حليبة بمعنى اللب أو الجوهر، ويعتبرون أن تحقيق الوجود اليهودي في الأقصى هو جوهر الدولة الصهيونية وجوهر المشروع الصهيوني، ولا يمكن أن يتحقق هذا الوجود بذروته دون الوصول إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك. ولذلك قضيتهم مركزية تهويد الأقصى، سواء تحقق مصلحة سياسية ولا تحقق مصلحة سياسية، لديهم اندفاع ديني بفرض تهويد المسجد الأقصى المبارك، وهم في رأس الحكومة. يعني نفتلي بنت رئيس الوزراء الصهيوني الجديد هو جزء عضوي من هذه الجماعات.
وهل يؤمن بما يؤمن به المقتحمون؟ إذن يؤمن بما يؤمن به
المقتحمون، هو كان جزء واحد من حزبهم وكان يقدم يعني مسودة التقسيم الزماني التي قدمت في شهر 8 من عام 2013 والتي اقترحت تقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود بواقع 9 ساعات لكل طرف، عمليا هو مساهم في صياغتها. اليوم هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن لا نمني النفس كما يفعل النظام الرسمي العربي أنه نحن أمام صفحة طوية وأنه راح نتنياهو وأنه أجد حكومة أفضل. لا، نفتلي بنت عمليا هو جزء عضو من هذه الجماعات. نفتلي بنت كان يشارك في مسيرة الأعلام شخصيا في السنوات الماضية. نفتلي بنت النواب اليوم النائب الوحيد الذي اقتحم مسجد الأقصى بالأمس هو أحد أعضاء كتلة نفتلي بنت، وبالتالي نحن نتحدث أنه اليوم هذا هو المشروع المركزي للكيان الصهيوني. هذه ليست جماعات هامشية، ليست جمعيات متطرفة، نحن نتحدث عن أناس باتوا يعبرون عن تيار الحاكم للكيان الصهيوني. صحيح هناك خلاف كبير داخلي صهيونيا على أسس أيديولوجية بين يمين وقوى مركز، لكن في المحصلة هذا اليمين هو الذي يحكم وهو الذي يحتضن فكرة تهويد المسجد الأقصى المبارك. وحتى بخروج نتنياهو في الحكم فقد جاء من هو أقرب إلى تلك الجماعات ومن هو أكثر حرصا على تحقيق أهدافها وأجندتها.
طيب أستاذ زياد، هل يعني بما أنه نفتالي بنت هو المسؤول في الحكم حاليا والمسجد الأقصى كل ماله بتعرض لاقتحامات مستمرة، هل سنشهد تصاعد في موضوع الاقتحامات ولربما وأيضا الفعاليات التي تقام كالسجود الملحمي أو حتى الغناء، هل سنشهد ذلك أكثر؟
يعني الاتجاه العام يقول نعم سنشهد ذلك. بالأمس نفتلي بنت بعد الاقتحام تحدث عن تحقيق حرية العبادة لليهود في المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي هو يريد أن يفرض جميع الطقوس الدينية اليهودية في الأقصى. نحن في شهر 9 أمام موسم متكامل من الأعياد، 3 أعياد متداحقة ستكون، رأس السنة العبرية سيكون في 7 و8 و9، ثم سيأتي ما يسمى بعيد الغفران في 16 و9، ثم عيد العرش من 20 إلى 27 و9. سيكون لدينا أكثر من 13 أو 14 يوم اقتحام في شهر 9 مفردا، وبالتالي المتوقع أن يكون موسم العدوان العاتي والكبير القادم هو شهر 9. علينا جميعا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا أن نستعد لدفاع عن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو الأجندة المركزية للاحتلال، تهويده هو موضوع مركزي، فرض وجود يهودي فيه هو شيء يتبناه رئيس الوزراء مباشرة، وبالتالي نحن مقبلون على تصعيدات جديدة في الأقصى، ويجب الاستعداد للعودة للدفاع عن المسجد الأقصى. والدفاع عن المسجد الأقصى هو منطلق الثورات والمعارك السابقة، وهذه المعارك لن تنتهي ولا يمكن طي صفحتها إلا بتحرير المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما لم نحققه حتى الآن.
صحيح. طب أستاذ زياد، في ناحية أخرى، ما حدث البارحة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وشيع في خبر الإغلاق المسجد القبة الصخرة، وأغلقت المراوح في المسجد القبلي، وأيضا أغلقت غرفة الصوت، وهذا كله مسؤول عليه إدارة الأوقاف في الأردن. يعني هل توجهتم برسالة لإدارة الأوقاف عن سبب إغلاقها لهذا المساجد وإغلاق المراوح، وهذا ما أثر أصلا سلبيا على المرابطين في المسجد الأقصى؟
يعني بالأمس أصدرت مؤسسة القدس الدولية بيانا واضحا ووصل إلى جميع الأطراف. هناك يعني انتقلنا إلى مربع خطير جدا. يعني في الأساس إدارة الأوقاف الإسلامية هي الإدارة المسؤولة عن الحفاظ عن الحصرية الإسلامية والهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك، بإدارته، بترميمه، بحراسته، بكل هذه الأشكال. للأسف خلال السنوات الماضية انتقلت إلى موقع الوسيط الذي يحاول أن يلعب دور الوساطة ما بين المرابطين وما بين سلطات الاحتلال، ويحاول أن يخفض التوتر. لكن نحن بالأمس أمام انتقال إلى مستوى جديد من التعامل، وهو محاولة وئد صوت المرابطين، منع هذا الصوت من الخروج، تمرير العدوان الصهيوني بشكل يعني صامت وبأقل قدر ممكن من المواجهة. وبالتالي نحن بكل أسف انتقلنا إلى مقدمات تواطؤ يجب الحذر منها ويجب التنبه منها. هذه الأوقاف الإسلامية يفترض أن تكون هي المؤتمنة على هوية المسجد الأقصى المبارك. وللأسف ما شاهدناه بالأمس حينما يمنع فتح قبة الصخرة. طبعا الجواب المعتاد يقال لك أنه والله أصلا قبة الصخرة لا تفتح لصلاة الفجر. طيب بقرار من مين لا تفتح لصلاة الفجر؟ هل هذا قرآن منزل؟ طبعا هذا قرار إداري، ترتيب إداري. طالما نعرف أن هناك اقتحام وأن هذا هو المصلى الأساسي للمرابطات وللسيدات، لماذا يغلق في وجه المرابطات؟ المرابطات بالرمز لن تكون لديهم إلا الساحات، وبالتالي تمكن الشرطة بسهولة من ملاحقتهم وإخراجهم من الأقصى والتنكيل بهم. لأن لو كان لهن مكان يأوين إليه وتحرفن منه يكبرن حين تواجدهن في محيطه لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لكن هذا كان إتهاما مباشرا. الشيء الثاني، نحن نتذكر أنه في اقتحام 28 رمضان كيف كانت مكدرات الصوت من المسجد الأقصى تنصح بالنداء لأهل البلد القديمة ولأهل القدس. بالأمس لم يتكرر ذلك لأن غرفة الأذان لم يسمح بفتحها، وبالتالي لم يصل.
وأيضا أغلقت المراوح في المسجد القبلي، أيضا أغلقت المراوح.
يعني هناك من يقول أنه والله هذا إغلاق المراوح كان اختياري من الناس، وهناك من يقول أنه تطع الكهرباء من الخارج، وهذا ممكن أن تطع الكهرباء من الخارج بطبيعة الحال.
نعم.
بالتالي نحن لدينا قضية واضحة جدا، ما هو موقف الأوقاف من الاقتحامات؟ هل هو استفزاز يمارسه المسلمون وبالتالي موقف الأوقاف أن تحاول أن توقف هذا الاستفزاز وأن تقف في وجهنا، ولا هو عدوان تتبناه الحكومة الصهيونية وبالتالي حين يقف المرابطون في وجهه واجب الأوقاف على الأقل إن لم تكن تريد أن تتبناه أن تقف إلى جانبه أو تقف خلفه؟ للأسف نحن أمام حالة شاذة يجب أن لا تتكرر بأي شكل من الأشكال، ويجب عدم السكوت عليها. نحن لا نسعى إلى شق الصف الداخلي بأي شكل،
صحيح،
لكن لا يمكن حماية الصف الداخلي على أساس السماح بتواطؤ جزء منه مع الاحتلال. هذا ليس صفا داخليا، هذا أصبح جزء من الصف ينشق ويذهب في اتجاهات خاطئة جدا، وتركها دون التعليق عليها يسمح بتناديها.
صحيح. طب نهاية أستاذ زياد حتى لا نطيل عليك، ما هو دورنا احنا نحن كشباب؟ يعني البارحة كان يوجد غرف في سواء كانت في كلوب هاوس او على تويتر في ناقشوا موضوع اقتحام 8 ذي الحجة. الان ما دورنا فعليا لازم ان يكون بشكل اقوى من مواقع التواصل الاجتماعي؟
مواقع التواصل الاجتماعي هي جزء من الفعل وهي ليست الفعل كله، الذهاب اليها ضروري لكن الاكتفاء بها مشكلة.
صحيح.
وبالتالي نحن نتحدث عن فعل شعبي، هذا فعل شعبي له مجموعة مكونات. المكون الأساس والمركزي هو ما يفعله المرابطون في المسجد الأقصى في مدينة القدس، لكن إلى جانبه التفاعل الخارجي الذي يشعرهم أنهم ليسوا وحدهم، هذا جزء مركزي من التحرك. وبالتالي حينما نطالب المقدسين بأن يذهبوا إلى الميدان للدفاع عن المسجد الأقصى، علينا أن نذهب إلى الميادين، علينا أن نتواجد، كانت هناك مبادرة من طلاب الجامعات في الأردن مثلا بأنهم تجمعوا لصلاة الفجر قبل ذلك بيومين وأرسلوا رسالة تطامن مع مرابطين. نحن حينما حصل الاقتحام كنا نستطيع أن نذهب إلى الساحات، كنا نستطيع أن نذهب إلى الاحتكاك من كل مساحة ممكنة، كنا نستطيع أن نذهب إلى الإعلام. هناك مساحة للفعل الشعبي لا تنتهي، وبالتالي يجب أن ندرك أن واجبنا هو أن نشعر الاحتلال بأن الأقصى ليس قضية المرابطين الذين يتواجدون فيه فقط، الأقصى قلب لشعب ولأمة، وبالتالي الاعتداء على الأقصى سيجلب عليه ردا على جميع المساحات. لابد أن نسعى بكل شكل من كل ساحة ممكنة أن نكون جزء من الرد وأن نكون جزء من الدفاع الحقيقي عن المسجد الأقصى بالتواجد في الشارع، بالعمل الإعلامي، بالوقوف إلى جانب المرابطين، بمنع الاستفراج بالمرابطين وبالشهداء وبعائلات الشهداء، والذي يعمل الاحتلال على فرضه بحيث يقتل روح المبادرة وروح المقاومة في القدس. هذه الواجبات الأربع إذا ما قمنا بها فإن هذا الحراك الشعبي سيستأنف وسيتمكن من الوصول إلى ذروات جديدة كما حصل في رمضان. اقتحام الأمس ليس نهاية العالم، الفعل الشعبي فيها ذروات وتراجعات، بالأمس كنا أمام أحد مشاهد التراجع، لكننا منذ 40 يوما أو 50 يوما كنا أمام أحد مشاهد النصر، وبالتالي الفعل الشعبي يعول على النفس الطويل وعلى التراكم، ولا بد من استئناف هذا الفعل وعدم الركون إلى أن ما حصل في الأمس هو النهاية. أمامنا شهر 9 وأمامنا رمضان القادم، علينا الاستعداد لها والتحضر لأن نكون جزءا من المشهد بشكل فاعل فيه.
وحربنا بين الاحتلال صولات وجولات. الكاتب والمختص في شؤون القدس زياد بحيث، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. نشكركم على حسن الاستماع، وأيضا نشكر ضيوفنا لهذا اليوم. كان معنا الشيخ جهاد قزاعر وحدثنا عن موضوع التسميع 60 حافظ لكتاب الله على طريقة السرد، وكنا أيضا مع الأستاذ والمختص في شؤون القدس زياد إبحيص وحدثنا عن موضوع اقتحامات المسجد الأقصى وخصوصا ما حدث البارحة واليوم. ونشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق، أيضا نشكركم نشكر الإخراج حسام مقداد، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf. فقرة إعلام.